موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإن مما يذكر به في أول مثل هذه اللقاءات والدروس وغيرها، أن كل لقاء يحضره الإنسان إما أن يكون حجة له أو حجة عليه، ولا يكون حجة للإنسان إلا إذا أراد أن يعمل به وأن يستفيد منه. والعمل على قسمين، إما عمل نشر وإما عمل في ذات الإنسان. فينبغي الإنسان أن ينوي نية حسنة أنه ينقل مثل هذا لإخوانه وأحبابه وأهله وأقاربه ونحو ذلك، وأيضا يستفيد هو. ولا ينبغي للإنسان أن يحضر مجلسا دون أن يدون. التدوين أيها الإخوة يحفظ العلم، والناس اليوم ليسوا على ذاكرة الدارقطني والبخاري وغيره، فتفوت كثير من العبارات. ولهذا يسر الله وجود الجوالات في أيدينا، قد تأتي كلمة عابرة أو شيء يعني يسمعه الإنسان لأول مرة أو يجدد عنده معلومة، فجميل أنه يكتب مثل هذه الأشياء. وعبد الله بن مبارك رحمه الله كما ذكروا في ترجمته ذكر الذهبي وغيره، أنه قيل له: إلى متى تكتب يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لعل الكلمة التي كتب الله بها نجاتي لم أسمعها بعد. فالإنسان دائما إذا حضر مجلس خير وذكر ونحو ذلك، ينبغي أن يستشعر مثل هذه النية، حتى يكون هذا المجلس أيضا في صحيفتك يوم القيامة، ويزداد أجرك إذا نويت العمل به، العمل في نفسك والعمل أيضا في من هم حولك. أيها الإخوة الكرام، من يقرأ في كتب التراجم يجد شيئا عجبا. فعندما تطوف بعينيك في كتاب سير علم النبلاء وتاريخ الإسلام أو تذكرة الحفاظ أو غيرها أيضا من الكتب، ستجد أنك تقف على نماذج عجيبة جدا. هذه النماذج وجه العجب فيها كيف استطاعت أن تحقق هذا الأمر في سنين قليلة. فعندما تقرأ الحافظ ابن حجر مثلا، عندما ترجم لابن الهائم المصري، فقال: محمد ابن محمد ابن محمد ابن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حسن الصوت بالقرآن دمث الأخلاق، قرأت أنا وإياه مثلا للشافعية على أحد مشايخنا، وكان يصلي بنا في شهر رمضان، عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. هذا ابن الهائم المصري. أنا سأعيد عليكم الترجمة الآن، أعيد عليكم الترجمة أيها الإخوة، حتى تستحضروا مع السن هذا الإنجاز الضخم الذي تحقق لهذا الإنسان. يقول: محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حسن الصوت بالقرآن، صلى بنا في شهر رمضان، دمث الأخلاق، قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، خرج لنفسه ولغيره، عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. هذا إنجاز ليس بالسهل أيها الأحبة، وليس شيئا نشازا أيضا في تاريخ هذه الأمة. ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. اليوم تقرأ في كتب التراجم أو الكتاب الذي جمع هذه النماذج، فمثلا كتاب الذين ماتوا ولم يتجاوزوا سن الأشد، هؤلاء لم يصلوا إلى 40، وانظر إلى الإرث الذي تركوه سواء من التأليف أو مما حصلوه في ذواتهم من العلم الشرعي. عندما تسمع مثلا بخبر أحد العلماء الذين توفوا في الثمانينات الهجرية، هذا الرجل أيها الإخوة حفظ القرآن في شهر واحد فقط، وقد ألقيت عنه درسا كاملا موجودا في اليوتيوب عن سيرة الشيخ حافظ الحكمي. هذا الرجل حدثني طلابه الذين درسوا عليك الشيخ علي أبو زيد الحازمي وغيرهم، أن الشيخ يذهب في الصباح يرعى بالغنم فيحفظ جزءا ويصلي به في الليل في التراويح 30 يوما، يحفظ القرآن كاملا. لا شك أن هذا ليس أمرا سهلا. نعم، الله عز وجل يختص من يشاء بما يشاء، ولكن أيها الأحباء، الإنسان يستطيع أن يصل إلى كثير مما وصل إليه أولئك القوم إذا سلك مسلكهم. وهذا الطريق ليس أمرا يعني صعبا، ولا يستطيع أن يحصل الإنسان فيه شيء. المهم أنه أنه يبدأ في الطريق والله عز وجل يعينه. مما لا يخفى عليكم أن أحدهم كان يوما ما يصنع القهوة للشيخ الألباني ومن يحضر مجلس الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية، ثم بعد ذلك هذا الرجل في يوم من الأيام رأى أن هذه المهمة لا تصلح له ولا يصلح أن يستمر فيها، فبدأ بالتعلم والاستفادة ونحو ذلك حتى ألف كتاب معجم المؤلفين، وألف كتاب علام النساء في 5 أجزاء إلى غير ذلك. هذا الرجل هو عمر رضا كحالة. وقس على هذا أمثلة كثيرة جدا في واقع المسلمين، أناس حققوا إنجازات ضخمة في فترة يسيرة جدا. هذه الإنجازات لم تأتي بالأمان قطعا، لم يضع الإنسان رأسه على الوسادة ويقول سوف أستيقظ غدا وأنا أحفظ الكتب 6، لا يمكن هذا، صحيح؟ إنما بالجهد. ولهذا الشيء بالشيء يذكر، الذهبي رحمه الله في السير ترجم لي أبي الحسن محمد بن زيد الكندي، قال في ترجمته وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد قبله، وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد قبله، حفظ القرآن بالرواية 10 وهو ابن 10 سنين. نعم، هذا في سير علام النبلاء. وهكذا الذهبي نص بهذه العبارة، قال وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد قبله، حافظ القرآن وهو ابن 10 سنين بالرواية 10. هذا شيء يعني العقول قد لا تصدقه لأنها تقارن مقارنة أحيانا ليست في محلها أيها الإخوة، لأنه يتيسر لهم من توفيق الله ثم من الجد والاجتهاد والملازمة وسلوك الطريق الصحيح في الطلب ما يجعلهم يحققون مثل هذا الأمر. اليوم هناك طاقات هائلة جدا في الأمة، لكنها أصيبت بداءين، هذان الداءان فتكوا بالشباب وبالشيوخ، حتى أنك تتحسر عندما ترى بعض الأشخاص وتقول سبحان من أعطاه علما ولم سبحان من أعطاه عقلا ولم ينتفع به. وهذان الداءان هما الفوضى والكسل. الفوضى والكسل، هناك فوضى، تشتيت العزائم، ليس هناك تركيز، ليس هناك حرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، احرص على ما ينفعك، كل ميسر لما خلق له. هذا التيسير هو جزء من حل هذه المشكلة، وهي مشكلة الفوضى. في السابق كان العلماء رحمة الله عليهم لديهم من الخبرة في النظر إلى الناس ما يجعلهم يجعلون هذا الإنسان يسلك هذا المسلك. اسمعوا هذه العبارة الذهبية لبدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع المتكلم، ماذا قال؟ قال لاحظوا يا إخوة، وهذه مهمة للآباء وللأمهات وللمعلمين ولمدرسي حلق القرآن وغيرها، ينبغي الإنسان أن تكون عينه كبيرة جدا في اكتشاف هؤلاء النوابغ الذين ينفع الله عز وجل بهم على مدى يعني سنين طويلة. انظر ماذا يقول بدر الدين بن جماعة، قال وكنا إذا رأينا في الشاب نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج منها إلا عالما. شباك أيها الإخوة، شباك من ماذا؟ شباك من الملازمة للطلب، من ثني الركب في المساجد والمدارس التي أعدت آنذاك، شباك أيضا شباك السلم التعليمي الذي اعتاد عليه الناس، وليس الفوضى، ليس كل يوم في متن، ليس كل يوم في كتاب، ليس كل يوم مع شيخ، لا، القضية كانت واضحة لديهم. ولهذا يدخل الطالب فيعرف أين سيسير وهو بعد سنة وسنتين وثلاث، ما الأشياء التي سيحققها، لكن ابتلينا بهذه الفوضى التي جعلت كثير من المميزين في هذا العالم للأسف الشديد ضاعت طاقاتهم، وأصبح ذلك الذكاء متكلسا. فالذهن أيها الإخوة طاقة جبارة أودعها الله في بني الإنسان، إذا لم تستثمر وتستغل فإنك ستجدها في كثير من الأحيان عاجزة عن الاستمرار والبقاء والدوام. هذا الأمر الأول وهو الفوضى، والثاني الكسل. الكسل، والكسل إن أردت تعريفه هو تيه عن معالي الأمور. تيه، رأيت كيف جعل الله تيها على بني إسرائيل؟ وكان يرون بيت المقدس ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليه. وهذا ما يحصل لكثير من الناس، يعرفون طرق التعليم ويعرفون أساليبه ويعرفون الكتب ونحو ذلك، ثم هو ينظر إليها في كل يوم ولكنه لا يتجاوز حدود النظر دون أن يقدم. الحياة أيها الإخوة تعطي زمامها للمبادرين للمقدمين، أما الذين ينتظرون شروق الشمس لتوقظهم حرارتها فهؤلاء لا يستفيدون من الحياة. بورك لأمتي في بكورها، يقول ابن عمر ومن البكور. لاحظ فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن بعض الناس قد يسمع هذا الحديث فيظن أن راويه صخر بن وداع الغامدي رضي الله عنه، وهذا الرجل بكر في التجارة وكان يبكر في التجارة فرزق تجارة. لكن قال ابن عمر، قال ومن التبكير، ضرب مثالين للتبكير، قال التبكير في طلب العلم والتبكير لتكبيرة الإحرام. تمام، إذا بكر الإنسان أيها الإخوة في أول حياته لمعالي الأمور أيا كانت، ليس بالضرورة نحن نتحدث عن فقط طلب علم، لا، هذه فقط أمثلة أضربها، وإلا فكل ميسر لما خلق له. قد يفتح الله على إنسان وتكون علو همته في الدعوة إلى الله عز وجل وفي النشاط في مثل هذا الأمر، وآخر في عالم التدريب، وثالث في العلم، ورابع في الحفظ، وخامس في درء الشبه ونحو ذلك. كل إنسان سخره الله عز وجل لشيء ما، لكن إذا رزق هذا الإنسان توفيقا في أول شأنه رأيت أن عمره قد استثمر كل الاستثمار. ولهذا هناك فائدة ذهبية أيضا، والذي سمعها له جائزة مني، والجائزة يعرفها الشيخ إبراهيم دائما، أنا جوائزي شيء واحد فقط، دعوة بظهر الغيب، عشان ما تروحوا لدار الطيب وما أدري إيش والأشياء هذه، ما في أشياء مادية مطلقة. هناك قاعدة عند أهل العلم، هذه منصوص عليها في كتب أدب الطلب المؤلفة في القرن الثالث والرابع والخامس، قاعدة 2020، تعرفون 2020 هذه لا تنسوها، 2020 إيش معنى 2020؟ أحد مرت عليه؟ أحد قرأها منكم؟ ولو في المنام يا إخوة، حتى في المنام ما فيه. طيب 2020 يقولون أن 20 سنة الأولى من حياة الإنسان رواية، والعشرين السنة الثانية من حياته دراية. رواية ماذا؟ يعني يتفنن في الحفظ، تركيزه على الحفظ، فلا يصل إلى عمر 20 إلا وقد انتهى من 63 متنا في علوم الآلة وعلوم الغاية، ولا يصل إلى سن 40 إلا وقد انتهى من أكثر من 200 مجلد من الموسوعات، ومن مرور على الكتب 6 و9، وكذلك قراءة لكثير من الكتب التي يحتاجها طالب العلم. لو أن الناس يسلكون مثل هذا المسلك، لو أن أحدنا أيها الإخوة نذر أحد أولاده في المنزل طالب علم، ينظروا هكذا نذرا، إني ألم ينظر آل عمران ابنتهم لأنظر أحد أولادكم، ليس بالضرورة يكون مهندسا ولا طبيبا، ولا اجعلوا أحد الطلاب إذا كان نبينا سخروه لهذا المجال، لأنه لا يعدل في الدنيا شيء العلم الشرعي، لا يعدله شيء مطلقا. إذا كان الصدر يحتوي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أي علم إنه حدثنا هذا لكن وليس تزهيدا في بقية العلوم، لكن في فرق يا إخوة بين حدثنا سفيان، حدثنا شعبة، حدثنا كذا، وبين CH3+H وكذا، H2O+O يطلع لك، أو H3O يطلع لك ديتريوم وماء ثقيل وغيره، لا، علوم لا نزهد فيها. وكما قال الشافعي، ضيع المسلمون ثلث العلم وهو الطب. لكن عندما تأتي المنافسة لا شك أن العلم الشرعي فوق، وكل آية وحديث جاء فيه فضل العلم فهو بالدرجة الأولى مباشرة إلى العلم الشرعي، يتجه إلى العلم الشرعي، ثم تأتي بقية العلوم التي هي من فروض الكفايات على الأمة التي يجب أن يقوموا بها. فالإنسان أيها الأحبة الكرام إذا أخذ هذه القاعدة وجعل ولده الصغير يبدأ بتعلم العلم من سن مبكرة. ما هي السن المبكرة؟ هذا شيء مهم جدا، لأنه في الإنجاز تحتاج إلى التبكير. ما هي السن المبكرة للإنسان لكي يبدأ الطلب؟ تتوقعوا كم سنة؟ 10. ها كم؟ 10. يا سلام، لا لا في بطن أمي، ما الله ما يدور لك بطن أمي بطن أمي بافريج صويلح، أكلوا أكلوا أمه يا رجال وانتهى الموضوع. ها ها ما أسمعك، من وين جبت هالكلام؟ من راسك صح؟ اليوم واحد من الطلاب اختبره يقول الشيخ هذه المعلومة أجيبها من راسي، قلت ما أجل من مين؟ من راس الجيران أكيد من راسك. أغلب السلف متفقون على أن أفضل سن للتعليم سن 3 سنوات. هذا السن أيها الإخوة اكتشف في العصور المتأخرة، وبدأ أحدهم بتعليم ولده من هذه السن، سن 3 سنوات، حتى وصل ولده إلى 11 سنة ماشي، وألف كتابا مطبوعا مترجما بالعربية موجودا في المكتبات. ولده كان عمره 11 سنة حصل على الدكتورة. طبعا هذا الكلام مو مني، الكتاب موجود، وذكر فيه مقدمة عجيبة، أنا قرأت المقدمة وشفت التجربة أيضا، وقرر على أن أفضل سن التعليم عمر 3 سنوات، وهو بدأ مع ولده في سن 3 سنوات. تمام، أنا أريدكم أن تكتشفوا هذا الكتاب، كتاب موجود في السوق ها، ومطبوع وكل شيء موجود في المعرض، مجلد صغير يقرأ في 3 ساعات 4 ساعات، لكن تكلم على تجربة ولده وأنه في طبعا سن 11 حصل على دكتوراه فعلا، دكتوراه هذا على الوالد والعهد عليه. احنا ما نبغى 11 يا جماعة، واحد عمره 28 سنة لكن مثل ابن الهائم المصري يكون طالب علم مميز في شيء ما أو في شيء آخر أيضا، ليس بالضرورة في هذا الفن. لهذا إخوتي الكرام يا أيها الأفاضل، الله عز وجل جعل الجنة درجات، لما يتفاوت الناس فيه بحسب ماذا؟ أعمالهم وليس أمانيهم. ولهذا لما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر قال هما كالكوكب كالنجم الكوكب الغابر الدري فوق ما أحد يراهم. كيف حصلوا على هذا الأمر؟ حصلوا أيها الإخوة لا شك أنه بأعمال صالحة، أعمال داخلية وأعمال ماذا؟ أيضا خارجية، التي الأعمال الجوارح. ولهذا ابن القيم لما ترجم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرتين، في أول طريق الهجرتين، تكلم وتكلم وتكلم وفي الأخير قال شوفوا من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. وهذه صفة مهمة جدا في المنجزين، ركزوا عليها يا إخوة، وهي أن المنجزين يعملون بلا ضجيج، بلا ضجيج. إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. في بعض الناس يا إخوة إذا حفظ 40 نووية تمام، تسمع به الأمم السابقة والأمم اللاحقة، ولو استطاع أن يوصل ل7 مليار أنه حفظ هذه 40 لفعل شيئا عجبا. وأحيانا يحفظ بيتين من البيقونية، تسمع كل أمة محمد أنه حفظ، ويصوروا يسووا له ترتة ومدري إيش، ويقصوا الترتة، وتقول له بالله سمعنا حديث عمر الثاني بعد إنما الأعمال بالنيات، يقول لك والله أحتاج إلى مراجعة. يا رجل طيب أنت حافظ القرآن؟ قال نعم. قال يلا أحفظه. سمع لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومنفكين حتى تأتي يوم البينة، يحتاج إلى مراجعة صحيح. ولهذا شوف، وسنرجع لهذه قضية عدم الضجيج، الإنجاز قد يحصل الإنسان على إنجاز كبير جدا ثم يضيع منه، يضيع. كمن يحفظ، أحيانا تجد طلاب الجامعة يحفظون جزء قرآني كامل، اسألهم بعد يوم يذهب. لماذا يذهب؟ هناك أشياء كثيرة يمكن أن يبرر بها الإنسان هذا الذهاب، أن ذاكرته ضعيفة. لكن يا إخوة، ابن عباس اختصر علينا الطريق، روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. إذا تفلت منك العلم فاعلم بأن ثمة نية تحتاج إلى مراجعة. النية خطيرة في التثبيت، كلما كانت النية راسخة كلما رسخ العلم واستقر في قلبك وعقلك. وكلما كان الإنسان يطلب العلم لغير وجه الله تعالى كلما ذهب عنه هذا العلم. والإشكال ليس في هذا، إشكال فساد النية ليس يا إخوة في العلم ذاته. قد يحصل الإنسان علما ويعلم ناس كثر، ولكن الله تعالى لا يرزق لذلك العلم انتشارا، وتجد محيطه بمجرد ما يموت ينتهي. ولهذا دائما أتساءل وأقول: يا جماعة، نحن اليوم 1200 سنة، 1200 صح، على المذاهب الأربعة. الإمام أحمد 241، أنا تتكلم 1200 سنة، مذاهب تستمر 12 قرنا. لماذا؟ قضية ما هي والله مؤلفات وكتب، وما عندهم إلا مكتبة شاملة ولا عندهم شيء، ولا ما الذي جعل هذه المذاهب تبقى؟ هذا أليس هناك مذاهب في زمانهم ولا لا؟ أين هي؟ الأوزاعي ليس له مذهب؟ الليث بن سعد في مصر أليس له مذهب؟ انتهى تماما. بقي الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. أحد الأشياء المهمة، أول شيء النية. الأمر الثاني، هذا مهم جدا، الأمر الثاني التعليم. هؤلاء علموا الناس، جلسوا في المساجد، ما قال أنا أنتظر حتى اشتغل تويتر والبرسكوب لا، هؤلاء لا يفكرون هذا التفكير. لو كان عندهم واحدا، وذلك كان الشافعي رحمه الله تلميذه الربيع بن سليمان المرادي الذي روى عنه الأم وروى عنه كتبه، كان يعيد له الدرس 40 مرة عشان يستوعب. 40 مرة يعيد الشافعي للربيع بن سليمان المرادي، وهو الذي حفظ علم الإمام الشافعي. لماذا يعيد؟ كانت قضية التعليم قضية أساسية وجوهرية في نقل هذا العلم منهم إلى غيرهم. وفي قضية مهمة أيضا وخطيرة، وهي التوريث. جعلوا لهم طلابا التوريث، لأن بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم على مر العصور، لم يرزق لعلمهم الانتشار بسبب ماذا؟ أنهم لم يورثوا علمهم. وثمة قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة، أن العالم إذا ورث علمه لعشرة يستمر 100 سنة، واستقرئوها هذه. فإذا ورثه إلى 100 شخص يزداد هذا وينتشر. ولذا تجدون بعض المذاهب مثل مالك الآن، يأتي شخص من الأندلس من المغرب ويأخذ علم مالك، ويصبح المغرب العربي كله بالكامل ماذا؟ مالكية. وموطأ مالك كل شروحه هناك، لا تكاد تجد شروح مشرقية إلا أشياء قليلة جدا، وأما البقية كلها ابن عبد البر وابو الوليد الباجي وفلان وفلان، كلهم مغاربة. الله عز وجل يرزق الشخص الذي يحرص على التوريث. إذن نية، تعليم، توريث، في شيء مهم جدا، وهذا أحد الأسباب الجوهرية التي تجعل الإنسان منجزا. التركيز. في مثل عام يسامحون عليه لكن مشهور، يعني يقولون: صاحب الشغلتين كذاب وصاحب الثلاث حرامي. الذي يريد أن يكون كل شيء ما يحصل له شيء. ولهذا أخواننا في ليبيا عندهم مثل جميل، يقولوا: أم الضغى وصفير ما يجينش. ولا إبراهيم صح؟ هم يقولون كذا. إيش قالوا؟ هم أي مثل ليبي، يقولوا: أم الضغى وصفير ما يجينش. صح ولا مو صح؟ انتوا هزوا رؤوسكم وقولوا صح بس ويمشي. أكيد صح. أيوة. يقولون مضاغة أنك تأكل علك وتصفر في وقت واحد ما يجي، مضاغة وصفير ما يجينش. احنا لا، نبغى نمضغ ونصفر ما يجوز، ونتكلم وناكل ونشرب في وقت واحد، هذا مو صحيح. ولهذا كن كما يقولون في إدارة التنمية البشرية، كن شخصية ليزرية. تعرفون ليزر؟ نقطة واحدة في الجدار صح؟ والمصباح ديرة، هذا ديرة، هذا اللي شامل، ليس وقته الآن. لما تصير في وقت الطلب ركز، لما تبدأ في تبليغ العلم ماذا؟ انتشر بعد ذلك. ولا لا يا أبو جمعة؟ think globally act locally، فكر بعالمية اعمل بمحلية. think globally كذا يا أبو، think globally فكر بعالمية، act locally اعمل بمحلية. لكن خلي ذهنك أيضا واسع. متى يكون واسعا؟ عندما تبدأ بنشر الخير، لابد أن تكون ماذا. ولهذا الخامسة ذكرنا أربعة أشياء في الأئمة الأربعة صح؟ إيش هي؟ النية والتعليم والتوريث والتركيز والعالمية. العالمية لم يكتبوا لأنفسهم. وذلك تجد أبو حنيفة يقول لو أن إنسانا طاف بالكعبة وهو يطير، وين يطير؟ لكن كانت عقول كبيرة تسع الناس كلهم. ولهذا بعضهم ألف كتبا في الفقه وسماها كتاب السعة. السعة وليس التضييق على خلق الله. لهذا يا أخوتي الكرام، هذه الخمسة أشياء تجعل هذا الإنسان كثير الانتشار، كثير النفع. لكن لم يحصل هذا إلا بعد أن بنى نفسه بشكل صحيح. طيب دعونا نرتب هذا الكلام الذي سمعتموه قبل قليل، ونقول يا أحبة أننا نحن نحرص على الحديث عن الشخصية المنجزة المنتجة لأمور. أول شيء ليتحول الإنسان من متفرج إلى مشارك، فإن الشخص الذي سيبقى في مكانه سيبقى متفرجا. وفي فرق يا جماعة، في فرق بين إنسان على المدرجات وإنسان في الملعب، صح ولا لا؟ ليش ترضى تبقى مع المصفقين؟ لماذا لا تبقى مصفقا مع الجمهور؟ انزل إلى الأسفل وكن ضمن الأحد عشر شخصا. لكن بعض الناس للأسف يظل في مكانه في صالة المتفرجين ونحو ذلك، ويستمر عمره على هذا الأمر. تحول من متفرج إلى مشارك، إلى جزء، أن تكون جزءا من 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 بناء هذا العالم الكبير. لما مر رجل بمعاوية رضي الله عنه وأمه تلاعبه، والرجل أثنى على معاوية وقال لا أظنه إلا أنه سيسود قومه، فقالت مباشرة أمه ويحه إن لم يسود إلا قومه. إذا كان بس يسود، لا يا أخي، اجعل علمك ليس فقط محصور على منطقة أو مكان، أو كن عالميا كما كان أولئك الأئمة. يا إخوة، أحد أصحاب الهمم العالية، وإن كان كثير من حياته في الشر، كانت تدخل عليه أمه ويضرب رأسه بالجدار، رأسه يضربه بالجدار وهو عمره 10 سنين، فتقول له أمه ما لك يا بني؟ قال همة تنطح الجبال. يقول في داخل النار، ولذلك ما كان يعرف ينام، يتقلب على الفراش، همة تنطح الجبال. تعرفوه ولا؟ من هو؟ جاء بمفاتيح الدولة الأموية إلى العباسيين، وبعدين قتلوا العباسيين. من هو؟ أبو مسلم. أبو مسلم هذا الخراساني، هذا رجل جبار ولا يعرف ينام، كان يتقلب على الفراش من شدة الهمة التي هي فيه. لأن الهمة عبارة عن ماذا؟ نار في القلب تغلي، نار في القلب تغلي، تقول لك ماذا؟ تصيح بأعلى صوتها لا يرضى بالدون إلا دني. لا يرضى بالدون إلا دني. ولهذا لما جاء رجل، تعرفون المهلب بن أبي صفرة، مر عليكم ها، بالمناسبة له شرح على صحيح البخاري، ها كثير من الناس ما يعرفون هذا، وهو رجل أمير عالم وكان له شرح على صحيح البخاري مميز. شوف الناس يا أخي، جاءه مرة رجل، تعرفون أحيانا لما نبغى نستشفع بإنسان ها إيش نقول له؟ والله عندي شغلة بسيطة وكذا، وقرأت طرفة، بس خلني أقول لكم هذه بعدين أرجع لكم للطرفة. فجاءه رجل للمهلب بن أبي صفرة، قال له إن لي إليك حويجة، يعني حاجة بسيطة. قال له ماذا؟ أطلب لها رجيلا، أطلب لها إيش؟ لأن المهلب إيش؟ رجل. ولذلك الرجال أربعة، الرجال كم؟ أربعة، رجل ونصف رجل وربع رجل ورجل الأماني. رجل، الرجل الذي يستحق أن تقول عليه كلمة رجل هو الذي يبدأ في مشروع وينهيه، ونصف رجل هو الذي يقف في النصف، ها، وربع رجل الذي يقف في ربع المهمة، ورجل الأماني هو الذي يحلم فقط في الليالي. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، بس جالس في البيت أضاع نفسه. لا، هذا ليس برجل. الرجال دائما يتمون أمورهم ولا يمنعهم شيء. وعلى ذكر الطرفة، مرة قرأت كذا طرفة في تويتر عجبتني، مع الحويجة يقولون يعني بعض البلدان يقول لك ما بدي أغلبك ها، عندي شغلة بسيطة، وآخر شيء إيش يبغى؟ يبغى تجيب له المنديل اللي في آخر الغرفة. يقولوا جماعتنا، يقول والله عندي حاجة بسيطة، إذا ممكن بالله تقول له سم، يقول لك توديني المطار الساعة 3 الليل. يعني هذه حاجة قاتلة. ففرق، شوف المصطلحات أحيانا وراها بلا. فأنت لا تقول سم حتى تشوف إيش اللعبة بالضبط. فالشاهد يا إخوة أن الإنسان عندما يحرص أن يكون منجزا، يتحول من متفرج إلى مشارك، من الغثائية إلى الإيجابية، غثاء كغثاء السيل، لكن يتحول الإنسان إلى شخص آخر. أيضا يصل أيها الإخوة إلى مهام متقنة. دائما الناس المنتجة مهامها متقنة كما وكيفا، فتجد المشروع منجز بشكل مميز ويصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وأيضا أيها الإخوة نحرص على أن نبني الشخصية المنتجة لكي يكون المستقبل مستقبل مشرقا للمجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص. اليوم لما تستقرئ العالم تجد أن أكثر الدول إنتاجا 5: أمريكا والصين وألمانيا، تمام، واليابان، ثم قفزت كوريا الجنوبية، وأصبح نسبة عالية جدا من المبدعين والمميزين. كيف يقيسون في العالم اليوم المجتمعات المنجزة؟ بكثرة براءات الاختراع. كثرة براءات الاختراع معناها ماذا؟ هناك أناس عقولهم تشتغل تلتهب في 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 المعامل، وليس على الواتساب، تمام، وليس على الخاص في السناب، وليس في السناب شات، وليس، لا هذه أيها الإخوة هذه أشياء فقط لتزجية الوقت، عندما تكون هي الوقت الأصلي للإنسان فصلي عليها أربعا. الحياة ليست هكذا. هذه الأشياء هي تأتي في باب ماذا يرحمك الله؟ في باب التحسينيات، ها؟ أما الضروريات والحاجيات ونحو ذلك، هذه يعني رجالها مختلفون عن هؤلاء الأشخاص. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر إنتاجا كلما تحسن وضعه الاجتماعي والشخصي. الآن الشباب يتخرجوا من الجامعة ويحصل على وظيفة مميزة وراتب ما شاء الله وكذا، أحلام هذه. اليوم العالم مثل أسماك القرش، إذا لم تكن قرشا وإلا أكلت. اليوم العالم لا يحترم إلا الأقوياء، الضعفاء هؤلاء لا ينتبه لهم ولا يأبه بهم، حتى لو كان عنده واسطة. لماذا؟ لأنه لو أدخل يوما ما إلى هذا المكان الذي سيعمل فيه سوف يفتضح بعد فترة، لأنه ليس لديه الكفاءة التي تؤهله للقيام بهذه الأعمال. كنت أقول لطلابي أحد الإخوة من جماعة المسجد عندي شاب أخذ بكالوريوس لغة إنجليزية ثم أخذ بكالوريوس ثاني إدارة أعمال جيد ثم أخذ دبلومات كثيرة جدا ما شاء الله وأصبح الشاب مميزا في سن 28 أخذته شركة 35,000 بعد سنتين عرضت عليه شركة وظيفة 50,000 بعد سنة في الشركة الثانية عرضت عليه شركة ثالثة راتب 150,000 ريال سعودي وثلاثة رواتب بدل سكن وأولاده يدرسون في أي مدرسة يبغون. قرر الذهاب لهذه الشركة بشرط أن يدرس في هارفارد وراح درس في هارفارد ورجع. همم يا إخوة. عندي جاري توفي رحمه الله عمره 93 سنة وهذا رجل عجيب رحمة الله عليه وابتعث من دمشق ليدرس في مصر فجلس 8 سنوات هناك من أجل أن يأتي بالماجستير والدكتورة فجاء بالماجستير وأربع دكتورات أخذ من كلية الأزهر وحده وأخذ من دار العلوم وحده وأخذ 2 من الجامعات الأخرى 4 ولا يفكر في الدال كان مجلسه بعد صلاة الجمعة كل جمعة عنده مجلس كأنك في مجالس يحضرها الشعبي وهذه المجالس الفخمة الضخمة يا إخوة لما تجلس مع الكبار شيء عجب كان إذا صلى عندي لا يكاد يدخل المسجد إلا ومعه وردة هدية للإمام من يهدي الحين ما نبغى وردة نبغاهم يكفون شرهم والله إذا دخل المسجد لمبات زيادة العدد التكييف زايد يا جماعة مرضنا الله يمرض العدو ايوه ذبحتنا والله ودك بعض الناس كلهم تجمعهم في مسجد واحد من نوعية هذه ولا يبلشوك فالشاهد يا إخوتي الكرام أن الإنسان إذا ركز على نفسه وأصبح شخصية منتجة ماذا؟ سيتحسن وضعه الشخصي والاجتماعي لأنه سيحقق إنجازا ليس بالسهل وهذا بالمناسبة ليس أمرا صعبا لذلك إليكسيس كارليل لما ألف كتابه الإنسان ذلك المجهول ماذا قال؟ قال أن الناس يستطيعون أن يحصلوا العلوم الموجودة في الدنيا في 25 عاما دراسة طبعا هذا ذكره في زمانه ولا اليوم العلوم يعني متسارعة جدا في الاختراعات وغيرها وفي وصولها أيضا للناس لهذا كل هذه الأشياء تدعو الإنسان إلى أن يفكر في نفسه وأن لا يبقى في مكانه وأن يرسم له وأن يضع قدمه في المكان الذي يليق به ثم انظر ما هو المكان الذي يليق بك لا تبقى إنسانا عاديا يا أخي الكريم ولذلك شوف لو سمعت واحد يقول لك في مجلس مجالس خليك إنسان واقعي فر منه فرارك من الأسد فهذا الإنسان يريد أن يحطمك بل كن إنسانا حالما بس حالم بماذا؟ بصدق وتضع خطاك على شيء واضح وصحيح الذين أناس منجزين هذه النقطة قبل الأخيرة المنجزون أيها الإخوة لهم صفات الصفة الأولى دافعية عالية ما هي الدافعية؟ الدافعية شيء نفسي داخلي يدفع الإنسان لمعالي الأمور ويمنعه من سفاسفها تجد هذا الإنسان في داخله حرقة ألم يدفعه إلى أنه لا يرضى بالأشياء البسيطة والتافهة والعادية إذن عنده ماذا؟ عنده دافعية عالية هذه الدافعية أحيانا سببها طبعا همة يجعلها الله في قلب هذا الإنسان ثم يذكيها بين فترة وأخرى أو أحيانا قد تكون الدافعية تصنع بسبب شيء خارجي وهذا الشيء الخارجي إما أن يكون كلمة تشجيع وإما أن تكون كلمة تأنيب ولهذا أحد الأشخاص لم يكن عالما حتى قال أبوه قال له كلمة جرحته قال أنت لا تصلح إلا لتربية الحمام فآلمته هذه الكلمة فتعلم حتى أصبح عالما والذهبي قال له البرزالي زميله قال خطك يشبه خط المحدثين أعجبته الكلمة وأصبح من المحدثين الكبار إلا كان ترى الذهبي ليس محدثا حتى قال بعد أن طلب علم الحديث والله لو جمع الله لي بني آدم منذ خلقهم الله إلى زماننا هذا لنسبت كل واحد منهم إلى أبيه وعلم. تاريخ الإسلام كم؟ فوق 50 مجلد، سير عالم النبلاء 23 مجلد، تذكرة الحفاظ والموقظة، وقس عليها. رجل صنعته كلمة، كلمة واحدة. ولهذا من لم يستطع أن يصنع نفسه فليصنع غيره بكلمة. وهنا مسألة مهمة يا أفاضل ينبغي أن ننتبه لها جميعا، وهي تحدث. لما تصلي وحدك في, في, في غرفتك ماذا تقول لنفسك؟ والله الناس ما عارفة قدري، صح؟ نسمع هذه الكلمة أحيانا كذا تخرج، والله أنهم خسروا إنسان فعلا. يعني إذا حدثت نفسك بهذه الطريقة ها، فاعلم أنك ستموت كما أنت. ولكن حدث نفسك وقل أنا الأوان لأعرف قدر نفسي، نفسي كبيرة وعزيزة علي، لذلك سأبدأ بصناعتها. شوف الناس، كلام الناس كالمرايا المحدبة لا تعتمد عليه. المرايا هذه المقعرة لما تشوف وجهك فيها تشوف الخشم جبل أحد كبير كذا، هذا الناس ما هو أكثر شيء يتحرك فيهم؟ هذا، صح؟ وهل رأيتم على مر العصور جعلوا للأشخاص المنتقدين تماثيل في بلدانهم؟ لا، لأن هذا الإنسان لا قيمة له. اصنع نفسك ها بالكلام الإيجابي الذي توجهه لنفسك عندما تتحدث معها لوحدك. يجب أن تنتبهوا يا كرام إلى الحديث الذي تحدثون بها أنفسكم في أثناء الخلوة. إن كان حديثا سلبيا فأعانكم الله على أنفسكم، ليكن دائما حديثا إيجابيا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، خبثت إيش؟ شوف حديث داخلي ها، ولا يقول لقست نفسي. ولقس وخبث في اللغة واحد ها، لكن وقع الكلمة مختلف تماما. فتحدث دائما حتى تصنع دافعية عالية عندك، تحدث عن نفسك بأشياء إيجابية. أنا إنسان أستطيع أن أحقق بتوفيق الله تعالى، بإذن الله تعالى، بعون الله تعالى، كذا وكذا. الأمر الثاني، ثقافة عالية. الإنجاز والجهل ها عدوان لدودة. الذي يجعل إنجاز حقيقيا هو العلم. تعلم، كلما تعلمت كلما رفعك الله عز وجل، وكلما فتحت لك آفاق كبيرة جدا من النجاحات. ثلاثة، أهداف عالية. أهداف عالية يعني الإنسان ابن أهدافه. وذلك السلف كانوا ينظرون في الشخص وهو يلعب مع الصغار ها، باقي كان 4 دقائق ولا 4 دقائق، باقي 40 دقيقة. طاوع كان، احنا اتفقنا على المذهب الاندونيسي ولا لا يا أخوة؟ خلوا اليوم ندخل في موسوعة جينيس، نستمر إلى الفجر ها؟ يا سلام، أكيد همش الشباب ها معايا إلى الفجر. يلا أجل على مطعم اليشم، هو ليش الشمم؟ الشمم بكرة بعد بكرة بعد بكرة عندنا أيوة الشمم. لا لا لا، زين زين، معلي معلي. أهداف عالية ها، دائما خلي طموحك فوق فوق، لا لا تنظر للأسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلما تفكر فكر أن تكون عالم الأمة، صح؟ جاء مرة الحسن بن علي لوالده قال: يا أبتي إني أتمنى أن أكون مثلك. قال: لا، ولكن تمنى أن تكون مثل رسول الله، فإن لم تكن مثله كنت مثل أبي بكر، فإن لم تكن مثله كنت مثل عمر. ولهذا السلف كما ذكرت لكم قبل قليل ينظرون للصبي وهو يريد أن يلعب مع زملائه. أحيانا في فريقين كرة قدم يجي واحد متأخر ها، إيش يقول؟ مع مين بتحطوني، صح؟ ها؟ لكن السلف كانوا ينظرون للصبي، إذا قال مع من سأكون عرفوا أنه دنيء الهمة، لكن إذا قال من سيكون معي فوق. أيوة، ما يفكر في هو قائد ها، هو قائد أينما وضعته يقود الناس. وذلك الله خلق بعض الناس، بعض الشباب تجدهم ما شاء الله في وجوههم، وأول ما يدخل الفصل الدراسي يقود الفصل بالكامل، هم ينقادون له لأنه شخصية قيادية في داخل المنزل، هو الذي يتحكم فيهم. أخوه أكبر منه في الثانوي هو اللي يجيب له الموية ويسوي له الأندومي، وهو جالس هذا أبو المتوسط. أيضا من الأشياء المهمة ذكاء عالي. ذكاء عالي يعني الإنجاز يحتاج إلى استعداد ذهني، أليس كذلك؟ خرج أحد الصبيان مع أبيه فسمعوا شخص ينادي فيقول يا عبد الله في السوق، يا عبد الله يا عبد الله، ينادي شخص في السوق وهذا لا يرد عليه. فلما اقترب منه قال يا أخي أناديك من الصباح يا عبد الله، قال كلنا عبيد الله، فأي عبد الله تريد؟ المهم اليوم الثاني صاحبنا عجبته الشغلة، فقالوا فواحد ينادي يا حمزة يا حمزة يا حمزة وهو ما يرد. فلما اقترب منه قال يا أخي أناديك من الصباح، قال يا أخي كلنا حماميز الله، فأي حمزة تريد؟ هذا ما في رجع إلا أن يشاء الله به نقلة أخرى، وإلا الأصل يبقى على ما هو عليه. خلق الله ها للعلم رجالا ورجالا لقصعة وثريدي. في أناس تخصصهم يأكلون في المطاعم، الله خالقهم عشان يروحوا المطاعم يربحوهم، ها؟ وفي ناس مهمتهم يروحوا حولي المكتبات، هكذا الله خالقهم لهذا. ولهذا الإنسان ينبغي أن ينظر لهذه ولا ينظر لتلك. التزام عالي، التزام ما هو يعني تدين، لا لا لا، التزام أنه إذا أخذ أمرا ما التزم به حتى ينهيه. احنا مشكلتنا اليوم ما هي؟ الشخصية الذواقة، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية، هذا لا يصنع شيئا. لذلك تجد بعض العلماء على هذا النسق للأسف الشديد، يبدأ في كتاب ويألف فيه مجلدين ها ويترك الباقي وما يكمله، ويأتي يدخل في مشروع ثاني وثالث ورابع ولم يكمل مشروعا واحدا. ركز، الالتزام دائما دليل على شخصية عالية جدا في الإنتاج. أيضا من الأشياء المهمة البيئة المتميزة، لا تعش في بيئة مدمرة لك. تجد أحيانا بعض الإخوة يعيش مع زملاء يدمرونه يحطمونه، أنت ما تصلح لشيء، أنت كذا أنت كذا. احذر هذه البيئة، أن هذه البيئة مثبطة لك، فاحرص على بيئة إيجابية مشجعة. أيضا مهم جدا لهذه النفسيات، لهذه الشخصيات، انتبهوا لهذه الكلمة، استقرار عالي. عندما تكون حياته متوترة زوجيا ووالديا ومدري إيش، هذا ما ينتج. مع أنه فيها دراسة عجيبة يقول أن 30% من المبدعين في العالم سبب إبداعهم مشاكلهم مع زوجاتهم. ليش؟ لأنه يهربوا من المنزل. ابن الهيثم كانت زوجته مزعجة وهو عالم، ها؟ تقول له قم أعطي الدجاج الحب، فاخترع الزنبرك للساعة. ليتنا احنا يا أخي سولنا معانا مشاكل ونطلع شيء، مشكلتنا نروح على الشاطئ إلى نص الليل ونرجع لناه بآخر شيء، ما فايدة. نحتاج أن الإنسان يستقر يا إخوة، يستقر. شوف لما ترجع للبيت وتقول لزوجتك دثريني دثريني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه في استقرار عالي في المنزل. لأن الرجل الذي لا يجد أحدا يحتوي في هذه الدنيا إلا هذه المرأة التي اختارها الله له واختارها هو أيضا، هذا بيت عجيب. الإشكال اليوم أن أغلب الناس المبدعين يعيشون حالة من النفور العائلي غير العادي، ولذلك يدخل إلى بيته وهو مكسور، مكسور الذاكرة، مكسور القلب، مكسور كل شيء. أن زوجته لا تحترمه، لا توقره، لا تعتني به، لا تهتم به، لا تعطي كلمة طيبة، لا إلى آخره. بل أحيانا إذا صار عندها فتوى تروح تسأل المشايخ وهو دكتور في الفقه، عشان تعرف أنها ما تثق فيك أصلا إلا في شراء أغراض المنزل فقط. وتجي حوسة كمان، يقول لك اشترى حلوة كذا رهش تجيب من مدري وين من الجهة الثانية. يا إخوة يا إخوة، ابن استقرار عائلي مهم جدا، ها؟ لا بد أن تكون الزوجة معينة لك في مشروعك. آخر شيء تركيز عالي، ركزوا ركز ركز، كلما ركزت على مشروعك كلما أنتجت بإذن الله تعالى. أما التشتت فهذا لن يصنع منك شيئا في هذه الحياة. أيها الأحبة، عندما نقول مثل هذا الكلام لا بد أن نستحضر ثلاثة أحاديث أسردها لكم ثم نختم هذا اللقاء. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن إحدى علامات القوة هي ماذا؟ العمل، العمل بإتقان، العمل بجودة، العمل باستمرار. ثم الحديث الثاني وفيه ضعف رواه الترمذي وغيره، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ضع نفسك، ها، سكن نفسك في المكان المناسب. أما الحديث الثالث والعجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أبي بكر وعمر، فسأل أبا بكر سؤالا أيها الأحبة، هذا السؤال خطير، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد صحيح. ماذا قال له؟ ها؟ ماذا تتمنى؟ لا، إيش قال له الشيخ؟ إذا جاوبت نوقف. ماذا قال له؟ أجل نواصل. ها؟ لا، قال يا أبا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة خاصة مع أبي بكر وعمر، صحيح؟ ها؟ والمفترض أن السؤال الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كبيرا وضخما، لأن هذان الشخصان رضي الله عنهما أمينا سره، والمدينة كانت تغلي بأصناف كثيرة من الناس، وفي محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كما لا يخفاكم في السيرة. لا، السؤال شيء آخر، وأعطانا قاعدة مهمة جدا لازم كل واحد ينتبه لها. أنا أريدكم تستشعروا الموقف والمجلس. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر وعمر، السؤال لأبي بكر، يا أبا بكر، نعم يا رسول الله، متى توتر؟ قال بعد العشاء يا رسول الله. يا عمر متى توتر؟ قال في الثلث الأخير يا رسول الله. قال يا أبا بكر أخذت بالحزم، ويا عمر أخذت بالعزم، أيهم أفضل للإنسان، حزم ولا عزم؟ ها، جاوبوا، أيهم أفضل، حزم ولا العزم؟ الحزم. الحزم في أول عمرك وفي أول المشاريع حزم، تمام؟ فإذا اعتادت الجوارح جاء العزم طواعية، لكن في البداية تحتاج أن تحزم. اتفقت مع نفسك أنه بعد الفجر تجلس يوميا، اجلس يوميا، لو كنت لم تنم في الليل لساعتين، لكن هذا الموعد لا تتركه مطلقا، لأن سقوطك ليوم واحد سيجعل البقية ماذا؟ تتساقط مباشرة بقية الأيام. يا أيها الإخوة الكرام، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قيل للإمام أحمد، بل قال ابن علان الدمشقي في شرحه لرياض الصالحين، ولم يعط الإنسان بعد الإسلام أعظم من التوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد، ما التوفيق يا إمام؟ قال ألا يكلك الله إلى نفسك. فيا أيها الأحبة، كل هذا الكلام الذي سمعتموه إذا لم يكن معه توفيق من رب العالمين وإلا فهو وبال على الإنسان. وكم من أناس أذكياء في الدنيا وأنجزوا إنجازات لكن كانت في الشر وليست في الخير. فمن أراد أن يكون منجزا فإن أول باب ينبغي أن يطرقه وأن يستمر فيه إلى أن يموت هو باب الدعاء. فسألوا الله دائما، سألوا الله دائما أن ييسركم لما خلقتم له، وأن يعينكم عليه، وأن يبارك لكم فيه، وهكذا. اللهم يسرنا لما خلقنا له، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم انفعنا بأنفسنا، اللهم أصلح لنا أنفسنا وأصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا جوارحنا، اللهم انفع بنا ديننا وأمتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا رؤوس خير، اللهم اجعلنا رؤوس خير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يوفق لطلب العلم، اللهم من كان حاضرا معنا هذا المجلس أو يسمعه بعد ذلك وله هم في خدمة دينك ودعوتي، اللهم فيسره له. اللهم من كان في هذا المجلس يا رب العالمين له حلم بحفظ كتابك، اللهم يسره له وأعنه عليه يا رب العالمين. اللهم أخرج من هذا المجلس طلاب علم حافظين لكتابك ولسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي القائمين على هذا اللقاء خير الجزاء والناشرين له في كل مكان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.